قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى سنن الأفعال، وقول المصنف سنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه، أي الرفع من الركوع، وحطهما عقب ذلك. قال: لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه يعني هنا من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، اتفق عليه. وفي رواية عن مالك بن حويرث أيضا صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وإحنا صار عندنا صفتان بقى في المكان رفع اليدين، إلى أين ترفع اليدين، سواء في تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو الرفع من الركوع، في ثلاث مواضع المذكورة في الحديث. وفي حديث ابن عمر زاد موضع رابع اللي هو عند القيام إلى الركعة الثالثة، يعني بعد التشهد الأول. فالصفة الأولى اللي في حديث مالك بن حويرث اللي معنا في الكتاب هي أو في الرواية الثانية يعني اللي احنا ذكرناها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ودي الصفة الأولى. في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يبقى هنا دي صفة أخرى، حذو المنكبين يبقى هتبقى أخفض من الأولى، فصار عندنا صفتان، وهذا الحديث برضه متفق عليه. فلذلك الصحيح أن الكل جائز، سواء الإنسان رفع يديه حذو المنكبين أو حذو الأذنين، فهذا الأمر جائز. ويعني هذا ما روي عن الإمام أحمد في رواية وجزم بها في الكافي، هو التخيير، وده زي ما قلنا قبل ذلك يدخل في سنن الإيه أو الاختلاف التنوع، اختلاف التنوع كاختلاف التشهدات والقراءات وأذكار الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك، لأن يعني في خلاف، يعني المالكية والشافعية أخذوا حديث ابن عمر اللي هو يرفع حذو إيه؟
منكبين،
حذو المنكبين. أبو حنيفة أخذ بحذو الأذنين، الإمام أحمد خير بالاثنين، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول المصنف: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هو هذا هو الأصل، الإنسان يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. إحنا عايزين نفرق بين أمرين، الأمر الأول تكبيرة الإحرام وقول الإنسان الله أكبر، لا ركن لا تصح الصلاة إلا بها، يعني تكبيرة الإحرام مش خلاف في يعني ركنية هذا، أقصد تكبيرة الإحرام. ولكن الأمر الثاني هو رفع اليدين، رفع اليدين هذا مستحب عند الجميع، كون الإنسان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام هذا مستحب. طيب الأصل أن يرفع الإنسان يديه، المصلي يرفع يديه مع التكبير، هذا هو الأصل وهذا لا خلاف فيه، ولكن وردت في بعض الروايات صفات، يعني يجوز الإنسان يسبق التكبير بالرفع، يعني يرفع يديه ويقول الله أكبر، أو يكبر ثم يرفع يديه، وإن كان الأصل والذي عليه العمل هو ما في الكتاب، أنه الإنسان يرفع يديه مع التكبير، يعني أثناء التكبير، فحينما يقول الله أكبر في يرفع يديه عند يعني التكبير، قال وعند الركوع أيضا، وعند الرفع منه قال وحطهما عقب ذلك. في مسألة يعني إنسان بعد الرفع من الركوع أين يضع يديه، هل يضع اليمين على الشمال على الصدر ولا يعني يرسل يديه، الأمر في ذلك قريب، يعني لم يأتي ولم يرد نص صريح خاص في هذا الموضع، بل كل ما استدل به الذين يقولون بوضع اليدين اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع استدلوا بحديث سهل بن سعد، حديث البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث عام، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فاستدل به بعض العلماء كابن حزم بأن هذا ينسحب في كل موضع من وضع الصلاة كل قيام. ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا لأن عند السجود فتكون اليدان تكون على الأرض، وعند الجلوس بين السجدتين يكون على الفخذين، وكذلك أثناء التشهد، وقالوا عند الركوع يكون على الركبتين. فإذا هذا الحديث خرج منه هذه المواضع، ويتبقى كل موضع لم يرد فيه نص صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص. فتبقى عندنا موضعان، الموضع الأول هو القيام أثناء القراءة، وده ما فيش خلاف إلا ما ورد عن الإمام مالك في رواية إن الإمام مالك كان لا يرى وضع اليمنى على اليسرى يعني أثناء القراءة بل الإرسال. وإن كان يعني في نقاش كبير جدا وتشكيك كبير يعني حول هذه الرواية عن الإمام مالك، بل الصحيح هو وضع اليمنى على اليسرى كما في حديث سهل بن سعد، وهذا هو قول الجماهير. أما ما ينسب للإمام مالك وهو ما استقر عليه مذهب المالكية فهذا غير صحيح، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة كما يعني ذكرنا في حديث سهل بن سعد وغير ذلك من الأحاديث. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن ان في موضعين، الموضع الأول هو أثناء القراءة، والموضع الثاني هو الرفع من الركوع أثناء الاعتدال وبعد الرفع من الركوع. فقال العلماء أن حديث سهل بن سعد هذا ينسحب على هذين الموضعين ويشمل هذين الموضعين، ولكن بعض العلماء لم يعني يرتضي هذا الكلام وقال أن هذا يعني قال فيه سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، فقالوا هذا مخصوص بالقراءة. لذلك ورد عن الإمام أحمد التخيير، يعني خير بين الوضع وبين الإرسال، وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة. يعني إنسان لأنه ما فيش نص صريح في هذه المسألة، فإن شاء وضع اليمنى على اليسر أقصد بعد الرفع من الركوع، أو إن شاء أرسل يديه ولا يضعهما على الصدر. الأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. لا هو هنا يبقى هنا الخلاف ساس، الخلاف قريب جدا.
حتى يرجع كل عضو إلى مكان أرفع من الركوع. حتى يرجع.
ما هو حتى يرجع كل عضو إلى مكانه هنا اختلف فيها بقى. بعضهم قال إلى مكانه يعني قبل الركوع، بعضهم قال إلى مكانه يعني في أصل التشريح. يعني المسألة مش يعني الخلاف فيها قريب. قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، هذا من السنن لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. احنا قلنا على هذا الجماهير اللي هو وضع اليمنى على اليسرى أثناء القراءة الجماهير، خلافا لرواية عن مالك رحمه الله. قال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد، وده ضعفه الشيخ الألباني بل ضعفه الإمام النووي قبل ذلك. فالحديث الخاص بوضع اليدين تحت السرة يعني أثناء القراءة هذا ضعيف كما سبق. في حديث آخر عند ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. والحديث ده حدد الموضع اللي هو ايه؟ على الصدر. هذا الحديث قواه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وصححه الشيخ الألباني يعني الشيخ بكر أبو زيد بالشواهد. فالأقرب الأقوال إن الإنسان يضع يعني يديه فوق السرة. فوق السرة سواء كان بقى على الصدر أو تحت يعني الصدر بقليل، الأمر في ذلك واسع. ولكن هذا أقرب من حديث يعني علي الضعيف الذي سبق بيانه. يعني في رواية تانية عن أحمد تخيير، يعني إن شاء فوق السرة وإن شاء تحت السرة. إحنا عايزين نقول الأمر في هذا هين، وإن كان أقرب الأقوال للسنة هو فوق السرة. حتى الحديث حديث ابن خزيمة ده بيستدل به الإمام ابن قدامة والإمام النووي على الرواية التانية للإمام أحمد وعلى مذهب الشافعية اللي هو فوق السرة، لكن مش بيحدده بقى اللي هو يكون على الثديين ولا تحت الثديين، المهم ان يكون فوق السرة. فلذلك ده من فقه الأئمة ان الحديث ده يعني يعم سواء كان على الثدي او تحت الثدي، الامر في ذلك واسع، المهم ان يكون هو فوق السرة. بعض العلماء يضعف حديث ابن خزيمة ده خالص اللي هو حديث وائل بن حجر اللي احنا ذكرناه، فيقول بالتخيير، ودي الرواية الثانية او الثالثة عن الامام احمد ان هو سواء وضع تحت السرة او فوق السرة فقال بالتخيير، وان كان الاقرب في هذه المسألة هو وضع اليدين فوق السرة لا سيما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر من رواية ابن خزيمة السابقة. لكن في بعض الناس بقى في صفة عجيبة جدا، بعض الناس تلاقيه يبالغ جدا في ويغالي في تطبيق السنة دي، فتلاقيه يرفع يديه لغاية ما توصل للنحل ويصلي هكذا، ده خطأ، ده ليس من السنة في شيء. احنا زي ما ذكرنا اقوال الفقهاء كلها تدور حوالين ايه، يا اما على الصدر او فوق السرة او تحت السرة، مش حد قال مسألة الايه على النحل دي ابدا. نعم. قال المصنف ونظره الى موضع سجوده، يعني في غير الاشاره في التشهد، يعني احنا عندنا اثناء التشهد السنه ان ينظر الى اصبعه في التشهد، ولكن هو بيتكلم في الركوع في الرفع اثناء الرفع من الركوع اثناء القراءه في كل احوال الصلاه السنه ان هو ينظر موضع السجود. قال لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه، وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو مرسل لأن كما هو معلوم الحسن البصري أو ابن سيرين هنا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل كما هو معلوم من الايه من القسم الصحيح ولا الضعيف؟
الضعيف.
لكن في هذا الباب حديث عائشه عند الحاكم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، حيث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخ. وده قول الجمهور أن الإنسان يستحب له أن ينظر موضع السجود في كل أحوال الصلاة إلا كما سيأتي عند الإيه عند التشهد فقط ينظر إلى أصبعه باستثناء هذا الموضع فقط. الإمام مالك عنده أنه ينظر إلى القبلة يعني لا ينظر إلى موضع الإيه السجود. طيب استدلوا بإيه المالكية؟ استدلوا بحديثين، الحديث الأول حديث الكسوف المشهور حديث أنس في البخاري ومسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار مم أو متمثلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة هذا الجدار أو ممثلتين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار فين؟ في القبلة في الجدار، الجدار كان موجه القبلة، فلذلك قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القبلة ولم ينظر إلى موضع السجود. الحديث الثاني حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده اسمع قال لم يحني أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده المفروض إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إن هو يسكت. فالبراء يقول فلم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يبقى الصحابة كان نظرهم فين في الوقت ده؟
إلى النبي،
إلى القبلة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إن هما ما كانوش بينحنوا بس للسجود حتى يروا جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فقالوا إن الصحابة هنا كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث البراء في البخاري ومسلم. ولكن الأقرب في هذا وقول الجمهور لحديث عائشة فإيه هذا هو أقرب للخشوع. أما حديث أنس في صلاة الكسوف وحديث البراء في نظر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا للحاجة، ونحن نقول بذلك، يعني إذا عرض الإنسان حاجة من الحاجات يعني كأن يصلي مثلا مأموما وقدامه إمام، فهو يريد أن هو يتابع الإمام، ينظر الإمام دلوقتي بيسجد ولا بيركع ولا كذا، ففي الحالة دي يجوز له أن ينظر إلى الإمام، دي للحاجة. بالفعل واحد لم يسمع أو صوت الإمام بعد عنه أو كذا، ففي الحالة دي ينظر ليه أو ينظر المصلي الذي أمامه في حالة الغياب مثلا صوت الإمام أو غير ذلك. فهنا نقول إن أقرب قول الجمهور إن هو النظر إلى موضع السجود، إلا للحاجة فيجوز الإنسان ينظر إلى القبلة كما في حديث أنس صلاة الكسوف، أو في حديث البراء في نظر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الجماعة. حتى بيقول قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع السجود، وده فعلا أقرب الخشوع، مثلا لو نظر القبلة ممكن أنه ينشغل يعني في الصلاة. قال وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود. تفرقته بين قدميه قائما يعني عايز يقول إن إنسان هو واقف ما يضمش القدمين ولكن يفرق. طب يفرق قد إيه؟ ما قالناش. فهم العلماء قالوا يعني يرجع في ذلك للعرف، وده الأقرب يعني تحديدها بشبر أو الإلصاق، هذا لم يرد فيه نص، يعني لم يرد في الإلصاق إلصاق القدمين أثناء القيام نص، ولا في النهي عن ذلك نص. فالأمر في أن الإنسان يبقى واقف ويلصق قدميه يعني الواحدة والأخرى، يبقى واقف رجليه الاثنين جنب بعض، لا ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا بالجواز ولا بالمنع. فلذلك الصحيح في هذه المسألة هو الاعتدال كما في حديث أبي حميد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قام. فمن تمام الاعتدال أن الإنسان لا يفرج، ما يكونش فيه فرجة كبيرة بين القدمين، في نفس الوقت ما يلصقش القدمين بجنبه. بعض الإخوة من حرصها على أن ما يحصلش فرج بين الصفوف وبين المصلين، فتلاقيه يقعد يتتبع ويتأخر رجله شوية بشوية لأن اللي جنبه سايب فرجة كبيرة. ففي الحالة دي هو بيخالف السنة، هو بيقف عامل إزاي، تلاقيه هنا دلوقتي وسع رجليه جدا، ففي الحالة دي شق على نفسه، وده طبعا فين الخشوع؟ مش هيحصل على خشوع أبدا. ليه كل شوية هو صاحبنا ده بيدخل رجليه والتاني وراه وهكذا، يفضل طول الصلاة يجروا ورا بعض. طب وبعدين؟ لا ده مش من خشوع أبدا. لو فرجة بسيطة نقول لك ماشي، لكن انت فرجة كبيرة ففي الحالة دي هتشق على نفسك وهذا بالخشوع، وهيحصل مفسدة بالمسلمين، لا سيما لو كان اللي بيصلي جنبك ده راجل من كبار السن او كذا. ففي الحالة دي الناس انت عارف يقول لك انتوا احنا بقالنا 60 سنة بتصلي، ده حصل قبل كده، احنا بقالنا 60 سنة بنصلي، هتيجي انت تعلمنا الصلاة؟ ده كل ده عشان انت تعمل ايه؟ يعني انت تحاول ان انت تقلل الفرجة وتمنع الفرج بين المصلين في مثل هذه الحالة. فخلاص انت تتقي الله ما استطاع وتقف. طيب قد ايه يعني الفرجة؟ احنا بنقول ولا كف ولا كفين، العبرة بالاكتاف، يبقى رجليك محاذية للايه؟ للكتفين، بحيث انه يبقى في اعتدال اثناء الايه؟ الصلاة، والامر في ذلك واسع. لا الانسان يضيق بالذات في صلاة الجماعة، فالواحد ده لو تخيل لو واحد يعني ضمم رجليه قوي والتاني موسع رجليه جدا، هتلاقي الصف مش منضبط ابدا، هتلاقي الناس عشان تحاول ان هي تمنع الفرج هيحصل فيه مشاكل كبيرة جدا ويحصل عدم خشوع في الصف. فالاصل الانسان يبقى مستوي معتدل كما قال أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس برضو يعني بيحاول ان هو يلصق العقل في العقل، وده خطأ. يعني اللي ما ورد عن الصحابة ان احدهم كان يلصق يعني عقبه في عقب الاخر، هذا كما قال اهل العلم على سبيل المبالغة، سبيل المبالغة في التساوي لما الاستواء في الصف. لكن بعض الناس تلاقيه هو واقف يقعد حاول ان هو يلزق عقبه في عقب اخيه، القدم في القدم، لدرجه ان هو يغالي فيها جدا ويدعي ده السنه. لا ده طبعا ده كلام باطل، لان اولا انت لو عملت كده هتلاقي الرجلين بدات تنحرف عن القبله، والسنه اصلا استقبال يعني صدور القدمين بالقبله، مقدم القدم والرجل تكون مواجهه للقبله، ده الاصل. فهو في الحالة ده يبدأ ان هو يحصل انحراف، وبعدين هتلاقي هو ما بيحاولش يطبق السنة دي الا امتى؟ اثناء الركوع، عشان هو شايف كويس ويبدأ يوسع. طب لا، هذا كله مخالف للسنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لو شئتم ان تراجعوا لا جديد في احكام الصلاه للشيخ بكر ابو زيد، جزء لطيف فيه فوائد كثيره يعني بخصوص كثير من البدع اللي وردت في الايه والصفات المخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. لا جديد في احكام الصلاه للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد، مطبوع رساله مفرده لوحده او موجود في مجموع الرسائل بتاع الشيخ اللي هو المجلد المطبوع هنا في مصر. هو هنا في الشرح بيقول ويراوح بينهما اذا طال قيامه، يعني المراوحه دي جائزه لكن مش هي الاصل. يعني المراوحه ان هو يقف على رجل شويه وبعدين يراوح ويقف على الرجل الاخرى ويرفع رجله السابقه وهكذا، ده لو طال القيام جدا. قال لحديث ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الحديث ان عبد الله بن مسعود راى رجلا قد صف بين قدميه فقال خالف السنه، إن هو ضم يعني رجليه، ولو راوح بينهما كان أفضل. يعني عايز يقول أفضل من اللي هو بيعمله ده إن هو يراوح بين الإيه؟ بين الرجلين، ولكن هذا ضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء. فالمسألة كلها ملهاش أصل في السنة، أقصد يعني حديث خاص بها، ولكن الأمر في ذلك واسع، وما يتم به الاعتدال في الصلاة كما سبق بيان. بعض الناس بيقول لك طبعا في الصلاة 7 ولا 8 ولا 11، حاجات غريبة جدا. لا في الحق وقف 11 يعني وقف معتدل، بس يعني ما تشقش على نفسك، الأمر في ذلك هين. يعني احنا مش عايزين ان بعض الشكليات تطغى على الأخ في الصلاة يبقى كل همه ان هو يقيم بعض الأشياء يظنها هي سنة، في الحقيقة كتير منها ما بيبقاش سنة ولا حاجة، بس هو ده فهمه أو فهم يعني أو تقليد لبعض الناس اللي هو بيراهم وعليهم سمة السنة، فظن ان هو ده احنا بنقول كده ان هو يقف او يصلي وهو راكع يلزق العقل في العقل ويحصل مشاكل في الصلاة ويذهب الخشوع ويظن ان دي سنة. لا، فاحنا عايزين اهتم بالخشوع وطبق السنة يعني بقدر لا يتنافى مع تحقيقك للخشوع. لو تطبيقك للسنة زي ما هيجي معانا في التشهد مثلا، جلسة التشهد احنا عندنا اما التورك او الافتراش، التورك زي ما هيأتي معانا هيبقى في التشهد الأخير لو كان الصلاة ذات تشهدين. ففي الحالة دي أهل العلم بيذكروا لو الإنسان يعني هيضيق على الناس صوت الجماعة، لا سيما لو كان الإنسان بدين حجمه كبير هيجي يعمل جلسة التورك دي ممكن يؤذي اللي جنبه، ممكن يحصل مشاكل وممكن يقعد على رجل اللي جنبه، ممكن يحصل زي ما بيحصل بين الناس، فده هيذهب الخشوع في الصلاة، هيؤذي الناس، والحديث فيه لا ضرر ولا ضرار. ففي الحالة دي نقول له ما تبقى في جماعة ما تقعدش الجلسة دي، جلسة التورك ليه؟ عشان الضرر، ضرر المسلمين وهكذا. فالإنسان ما يبقاش هو حط في دماغه إن سنة لازم يطبقها وخلاص، بغض النظر بقى إيه الأثار المترتبة على ذلك. طب السنة دي شرعت ليه وأنا دلوقتي الهدف هيذهب أصلا اللي هو روح الصلاة اللي هو الخشوع أو كذا، أو سأصيب المسلمين بضرر؟ لا، هو يعني ده حتى صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم عذر منها، وده عده العلماء اللي بيقولوا بوجوب صلاة الجماعة من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، اللي هو أكل السم والبصل حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس البشر الموجودين معاه في المسجد. بل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أو كراسا من المسجد بعد أن دخل المسجد لصلاة الجماعة، أمر بإخراجه من المصلى من المسجد. تخيل كل ده عشان لا ضرر ولا ضرر، حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة. يقول لنا وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، يعني الإنسان أثناء الركوع يقبض كأنه قابض على الإيه؟ على جنب، يقبض يعني بيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني مش مضمومة الأصابع. ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله، الرأس كنا مملوءا يخفض رأسه ولا يرفع، ولكن تكون حيال الايه؟ حيال الظهر، بمستوى الظهر. لحديث ابن مسعود انه ركع فجاف يديه، يعني ابعد اليدين عن الايه؟ عن الجنبين، جاف في الركوع وراكع يجاف اليدين عن الايه؟ عن الجنبين، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولكن يعني هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، ويغني عنه حديث أبي حميد المتقدم كما قال الشارح، قال ولحديث أبي حميد المتقدم. فاكرين الحديث أبي حميد في صفة رفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كان إذا ركع أم كان يديه من ركبتيه، شوف أم كان دي يعني قبض عليها قبض شديد، ثم هصر ظهره، هصر يعني إيه؟ سنى ظهره. في رواية أبي داود في نفس الحديث قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم، صفة القبض كأنك أنت ماسك حاجة بتقبضها، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وتر يديه يعني جعل إيديه كالوتر، بحيث أنه جافى وباعد بين اليدين وبين الايه الجنبين، اللي هي الصفه اللي احنا ذكرناها من شويه مع اختلاف الالفاظ، الفاظ الرواه. فهنا قال ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. في حديث اخر، حديث سؤال ابن حجر وهو بيصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان اذا ركع فرج اصابعه، ودي المذكوره معنا مفرجتي الايه الاصابع، مش ضامن اصابعه وهو اثناء الركوع، واذا سجد ضم أصابعه. يبقى الركوع عكس السجود في الأصابع، ضم أصابع اليد أثناء الركوع بيتفرج الأصابع، أما أثناء السجود فبتضم الإيه الأصابع. هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي وحديث صحيح. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذه سنة جديدة من السنن اللي بيذكرها معانا، أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه. لما يجي نازل ينزل على الركبتين أولا ثم الجبهة وبعد ذلك الأنف. قال لحديث وائل حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. سبقوا أن الخمسة اللي هم أهل السنة الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هيبقى معنا ايه؟ قال الا مين؟ الا احمد. يعني لو كان قال رواه اهل السنه الاربعه كان هيبقى ايه اولى. طيب ماشي، المساله لم تنتهي بعد، احنا لسه بنشرح بس ايه كان معنا في الكتاب. فيبقى معنا هنا المصنف اختار الركوع السجود على الركبتين قبل الايه قبل اليدين، وده مذهب الحنفيه والشافعيه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. والروايه الثانيه عن الامام احمد انه يبدا بيديه ثم ركبتيه، عكس الكلام ده، وده مذهب المالكيه. ما الدليل؟ حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث ذا أخرجه أبو داود، جوده الإمام النووي، صححه الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، الشيخ الحويني. الشيخ الحويني ليه رسالة حتى مفردة، جزء مفرد، ونهي الصحبة عن نزول بالركبة، يعني ذكر تخريج الحديث ذا تخريج مطول، وانتهى في الأخير لتصحيح الحديث. فالشاهد الحديث ده فيه خلاف، وحديث وائل بن حجر الآخر فيه خلاف. فمن هنا نشأ الخلاف بين العلماء، فبعضهم يرجح حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، اللي هو مين؟ اللي هو المذهب معانا مذهب الحنفية والشافعية، فيرجحه حديث وائل بن حجر، لذلك يقول بالنزول على الركبتين، وهيضعفه حديث أبي هريرة. الإمام مالك والرواية الثانية عن أحمد هيصححه حديث مين؟ هيأخذه بحديث أبي هريرة، وفيه الحديث صحيح وصريح، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث كما قلنا يعني جوده، جود إسناده الإمام النووي في المجموع. احنا عايزين نقول ابتداء قبل الترجيح، الشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الاتفاق إجماع العلماء على صحة الصلاة سواء الإنسان المصلي نزل على ركبتيه أو نزل على يديه، فالمسألة ابتداء محل اتفاق على الاستحباب. يعني الخلاف هنا خلاف بين أهل العلم على استحباب هيئة من الهيئتين. واضح الكلام؟ ولعل الأقرب في هذه المسألة هو حديث أبي هريرة، فنرجح مذهب الإمام مالك والرواية الثانية عن الإمام أحمد يعني لصحة الحديث ول يعني وضوح الحديث. يعني الحديث الثاني فيه كلام كبير لأهل العلم، لذلك حديث أبي هريرة يعني أقرب منه للصواب والله تعالى أعلم. زي ما قلنا مع الاتفاق على صحة الصلاة سواء نزل على الركبتين أو نزل على اليدين. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض. فاكرين في حديث الموسيء إذا سجدت فمكن لسجودك. فالتمكين أمر زائد عن وضع الجبهة والأعضاء السبعة اللي احنا ذكرناهم قبل كده في السجود. الأعضاء السبعة وضعهم على الأرض ده واجب. لو الإنسان ما وضعش عضو منهم بلا عذر ففي الحالة دي تبطل صلاته. ده مصلي لم يسجد، لكن بعذر خلاص الأمر مختلف. احنا بنقول هنا التمكين ده أمر آخر، ده أمر زائد، دي سنة مستحبة. قال ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. عايز يقول يستحب من الإنسان يباشر الأعضاء الخمسة بالسجود لمحل السجود، يعني للسجادة اللي انت بتصلي عليها، للأرض اللي انت بتصلي عليها، ما يكونش في حائز بينك وبينها سوى الركبتين. طب ليه الركبتين؟ قال فيكره. ما يعني الركبتين عورة؟ في الحالة دي كان هيقول فتبطل، ما قالش هيكره. صحيح ان الركبتين مش عورة، الركبة مش عورة، ما ما بين السرة والركبة عورة، ما بين يبقى السرة مش عورة ولا الركبة عورة. طب هنا يكره ليه؟
عشان المباشرة
تأدبا.
لا
طب هتفرق ايه الركبة من غير الركبة تأدبا؟ يعني فرقة الحتة دي؟
لا لانه هيرفع دلوقتي هيبقى غير السبعة على غير السبعة أعضاء.
يعني على غير السبعة؟
عندنا مسجد على أمامنا مسجد على سبعة.
على سبعة.
لما يرفع عن ال لما يرفع عن الركبتين عن السجود فكده مش هيبقى سجود على سبعة أعضاء.
لا 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 فهمت غلط. احنا بنقول دلوقتي ايه؟ هيرفع الثياب عن الركبتين. يعني مكروه ان هو ايه؟ يشمر فوق الركبتين. مش ان هو هيسجد وما تمسش الركبة الارض. هو ده واجب عليه، ده ركن، ان الركبة لابد تمس الارض. بس المباشرة بقى خلي بالك في فرق بين يعني الممسة وبين المباشرة. المباشرة يعني ما يكونش فيه حائز بين الركبة وبين الارض، يعني ما يكونش لابس حاجة او مغطي ركبته بشيء. لا مش تشهد الكف. طب ما واحد يلبس شورت طويل شوية، يلبس برمودا طويل،
في حل احسن من كده.
ايه حضرتك تفكروا. طب ليه يكره؟ اشمعنى ركبتين؟
صلى الله عليه وسلم. اشغال مثلا لو انسان شمر او كده
فيها ايه؟
اشغال مثلا عن الصلاه.
ما احنا برضه انت انقصت مساحه التشمير. احنا بنقول ممكن ما يشمرش، ممكن يكون الثياب اصلا قصيره
زي الاحرام مثلا.
يعني في الاحرام ما بيغطي الازار ويغطي الركبه.
يعني يكره مباشره الركبه نفسها.
نعم يكره ان تباشر ركبة الارض. يعني لا مش طبيا ولا حاجة. فكروا اخوان مش هنعديها لما تفكر. هو لازم كل حاجة تتلقنه وينفعش. حاضر. امر بدأ يعني مش محتاج تفكير.
لان في الزكاة فوق الركبة احرم ممكن يظهر عورته.
احسنت. كيف انا ساعتها راجل هي دي. يعني هو دلوقتي لو كشف الركبتين فده بسهولة جدا اثناء الركوع ولا السجود ولا كذا اللي يحصل يعني تظهر جزء من العورة فتبطل الصلاة. واضح الكلام؟ فلذلك يكره ان هو يعمل ايه؟ يكشف الركبتين وان كان ما يحرمش. يعني الصلاة صحيحة بس يخلي باله بقى يعني يربطها بحبل ولا يعمل عشان ما تترفعش زيادة. فايه اللي يحصل؟ فجزء من العورة يظهر في الصلاة. طيب احنا سبق قبل كده وقلنا ان احنا لا يجب على المصلي ان هو يباشر بالاعضاء السبعة الايه؟ الارض. صح الكلام؟ ولكن يستحب ان هو يباشر بهذه الاعضاء سوى الركبتين. سوى الركبتين. ولكن يجوز الإنسان يسجد مثلا على العمامة، كور العمامة، أو مثلا على شيء على كم الثياب، لحديث أنس السابق أنهم كانوا يسجدون على
على السابع،
لا على الثياب من شدة الحر. صح، عشان كده احنا قلنا كلمة من شدة الحر دي تفيد ان هو في حالة الحاجة لذلك، فلا يكره، لا يكره الانسان يسجد على شيء، يعني يسجد على كر العمامة او يحط كم ويسجد عليه. الحاجة هنا كانت الايه؟ شدة الحر. اما لغير ذلك فالاصل ان هو ايه؟ يباشر بالجبهة وكذلك اليدين والاطراف القدمين اللي هي الاصابع، يعني يباشر بها المحل السجود، والله تعالى اعلى واعلى.
تدخل يا شيخنا في الحاجة دي اللي يلبس الخفين مثلا او
كده؟ اه نعم طبعا، الحاجة ان الانسان يبقى لابس الخف
برد،
ايه المانع في ذلك؟ قال ومجافاة عضديه عن جنبيه، ده فين بقى؟
السجود.
في السجود، احنا كنا بنقول في السجود، هو ساجد يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يبقى الشيء الايه؟ بطنه على فخذيه وفخذيه عن ساقيه. بس بعض الناس ممكن يعمل المسألة دي، يعني يحاول ان هو ايه؟ الساق يبعدها عن الفخذ وهو في السجود، فيعمل ايه؟ يتمطى جامد جدا، يبقى اشبه بالمنبطح. لا، احنا برضو كل حاجة الاعتدال فيها هو الصح، فيبقى ولا انت تقرب جدا بين الساق ساقك وبين الفخذ، ولا ان انت توسع بينهم جدا اثناء السجود يعني فتبقى انت كأنك منبطح. لا، قال وتفريقه بين ركبتيه، يعني مبقاش لازق الركبتين في بعض. احنا بنقول الركبتين برضو زي ما الكلام اللي احنا قلناه في القدمين اثناء القيام، هنقول برضو الركبتين اثناء الايه؟ السجود. يعني الانسان ما يوسعش اولا، يضيق ويلصق الركبتين اثناء السجود. قال واقامة قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة، يبقى يقيم القدمين، يبقاش هو النيم رجليه وهو ساجد، لا يقيم القدمين. قال وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقة، واضح الكلام؟ هذه هي السنة. نعم، هو طبيعي ان هو لما هيجي ان هو يعني يضع الاصابع على الارض، بطون الاصابع يعني، اكيد هتتفرق، ده شيء ايه؟ شيء بدهي. قال ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الاصابع. هنا موضع بقى السجود، الايدين اثناء السجود، هو ذكر معانا هنا حذو المنكبين، يبقى هو ساجد حاطط ايديه مضمومة الاصابع. فاكرين حديث سؤال ابن حجر عشان كان يفرج بين اصابعه فين؟
في الركوع،
في الركوع، واذا سجد ضمهم. صح. طيب هنا الضم مفيش فيه اشكال، ولكن هنا الخلاف في هل يضع يديه حذو المنكبين اثناء السجود ولا حذو الاذنين، بمعنى يكون راسه بين اليدين. كلا الصفتين يعني وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضه على سبيل التنوع. فالإنسان بس وإن كان الأغلب إن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليدين حذو المنكبين، نحن نتكلم في السجود، ولكن لو وضع رأسه بين اليدين فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. الحديث ده ضعيف، يعني الرواية دي ضعيفة. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. يجنح اللي هو يجافي، يباعد بين اليدين وبين الجنبين أثناء الصلاة أثناء السجود، حتى يرى وضح إبطيه. اتفقنا، حتى الصحابة في بعض الروايات كانوا يشفقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني المجافاة والمبعدة في السجود، قالوا حتى لو كان فيه ماعز ولا شيء أرادت أن تمر يعني من تحت يدين النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. ولكن برضو احنا عايزين نقول انت في النافلة تصلي لوحدك، جافي ما شئت، جنح ما شئت أثناء السجود، ولكن وانت بتصلي صلاة الجماعة راعي اللي جنبك، لو كل واحد عمل كده في صلاة الجماعة ما حدش هيعرف، لو واحد طبق السنة دي اللي جنبه مش عارف يطبقها. فالاعتدال وعدم الضرر يرحمكم الله في الصلاة، لابد ان انت دايما تنظر للمقاصد، تخدش الامور على الظاهر فقط. احنا بنقول انت بتصلي امام، بتصلي في طرف الصف، بتصلي نافلة لوحدك، ما ما فيش مشكلة، جنح براحتك وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت مأموم وبتصلي صلاة جماعة، فانت التزم بالاداب العامة، ويعني احذر ان انت تؤذي احد المصلين بجانبك. طيب، قال في حساب الحميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، يعني في السجود. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. يبقى عايز يقول الإنسان يعني في الذراعين لا يقبض أوي ولا يفرش الذراعين، يبقى كان بساط الكلب. ده هيأتي معنا في المكروهات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستقبل بأطراف رجليه القبلة. يبقى طرف الرجل في الحالة دي يعني هو واضع دلوقتي زي ما احنا بنقول بيسجد وينصب القدمين على الايه، على البطون، الاصابع، اصابع الرجلين تكون موجهة للايه، للقبلة. بعض الناس هو ساجد تلاقيه ممكن تخلي رجليه يمين او شمال، او لا، السنة ان هو يكون ايه، موجهة للقبلة اثناء الايه، اثناء
كده.
نعم.
طيب
يعني كده يا اخوان، كده
إيه؟ طب على بعض ولا
مساله الضم؟ احنا عايزين نقول ان الفقهاء نصوا كما في الاحاديث دي على مساله ايه، يعني نصب القدمين او يعني رفع القدمين كده كما في الصفه اللي احنا ذكرناها دي منصوص عليها. لكن الضم العقبين احنا عايزين نفرق بين النص، نصب الرجلين، وبين ضم العقبين. ضم العقبين اللي هي الصفة اللي اخوكم بيقولوا عليها ان هو يلزق رجليه في الثانية، دي لم ترد في السنة الا في رواية عند ابن خزيمة. كثير من اهل العلم وهموا الرو فيها ووصفوها بالشذوذ، بل يعني جماهير اهل العلم لم ينصوا على تلك السنة، يعني دي مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده الاقرب. في خلاف، نعم، الشيخ الالباني ذهب في صفة الصلاة ان هو لا، كل الاحاديث، ما هو حديث عائشه ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. في روايه ابن خزيمه ذكر اللي هو ايه، رص العقبين، اللي هو ضم العقبين دول. فالرص، رص العقبين دي روايه شاذه وصفها العلم بالشذوذ. في باقي الروايات لم تذكر عائشه رضي الله عنها اللي هو الايه، مساله رص العقبين. اما اقامه الرجلين فده ثابت طبعا في البخاري ومسلم وفي غير من كتب السنة. فاحنا عايزين نفرق بين إقامة الرجل وبين رص العقبين اللي هو الساق العقب في العقب أثناء السجود. فالمسألة دي مش عايزين نشدد فيها. الأصل إن الإنسان الاعتدال، هو واقف بيصلي فكون القدمين محاذاة للإيه، للكتفين، زي ما احنا قلنا كده. في الركوع كذلك. طيب في السجود برضه يبقى كذلك، ما نأمروش ان هو يضمها ولا نقول له فرجها، لا، الامر يكون في اعتدال زيه زي القيام وزيه زي الايه، الركوع، مفيش فرق. الروايه دي اللي عايز بقى فيه الشيخ بكر وزيد اطال البحث فيها جدا في لا جديد في احكام الصلاه ممكن يرجع اليها. واضح يا اخوان؟ فالامر في ذلك واسع، يعني مساله الضم او التفريج، وان كان الاقرب ان هو يعمل ايه، التوسط، يعني المسافه بين القدمين اثناء السجود، يضم القدمين ولا يفرج بينهم. الاصل ان هو يفرج بينهم باعتدال، بتوسط، كما في حال القيام وكما في حال الايه، الركوع. نعم، لا يعني هو احنا بنقول وضع الجبهه، الاعضاء كلها، وضعها في على الارض اثناء السجود هذا واجب بالركوع. يعني ايه رفعها؟ تقصد ايه برفعها؟
هو مثلا زي ما حضرتك كده،
لا هو هنا هما الحنابلة زي ما احنا فات معانا ان الواجب ده بيتم بيجزئ بايه؟ باقل جزء، يعني لو وضع جزء من كل عضو على الارض يجزئه، نقول ان هنا ادى الواجب. لكن طبعا المستحب التمكين زي ما سبق معانا في الاعضاء كلها. في خلاف بقى لو الانسان، يعني الانسان يحترز من مساله ان هو وهو مثلا بيصلي يرفع قدم او شيء اثناء السجود، يعني لان في بعض العلماء يقول ببطلان الصلاه، يقول لو رفع رجله مثلا اثناء السجود تبطل صلاته. يعني ما نقدرش نقول تبطل صلاته، ولكن احنا بنقول فيها خلاف، والخلاف قوي، يعني في ما إذا وضع يعني رفع الإنسان عضو من أعضاء السبعة المذكورة في الحديث اللي هما الركبتين واليدين والرجلين والأنف والجبهة، لو رفعه من غير عذر في خلاف العلماء، بعض العلماء قال تبطل الصلاة، فالإنسان يحترز من هذا الأمر. يعني الصورة المنتشرة اللي هي مسألة إيه، واحد بيصلي ويجي ناموس ولا بعوض ولا كذا على رجليه، فتلاقيه يقعد إيه يهرش برجلي على رجل الثاني، هي دي ده موضع الخلاف. بعض العلماء يقول إن في الحالة دي تبطل الصلاة، وبعضهم يقول إيه لا تبطل الصلاة. فإحنا عشان كده بنقول يعني الإنسان لا يجرؤ على يعني إن هو يقول تبطل الصلاة، لكن يعني يحترز من هذا الأمر. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم. الحديث كما تقدم أنه ضعيف. قال وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، ده لازم من لوازم الهيئة السابقة. يبقى هنا الحنابلة بيختاروا حاجتين، بيختاروا هو نازل للسجود ينزل على الركبتين أولا ثم اليدين. طيب هو قائم من السجود بقى للركعة هيعمل ايه؟ قال يرفع يديه اولا. طب لما يرفع يديه اولا هيقوم على ايه؟ هيقوم على صدور القدمين، يعني على طرف القدم، وايديه هتبقى فين؟ هتبقى على ركبتيه. طيب الصفة دي وردت فين؟ في حديث وائل ابن حجر. واحنا عرفنا قبل كده ان حديث وائل ابن حجر اللي ذكر فيه، الرواية اللي ذكرت فيه هذا الامر رواية ضعيفة. قال لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه، وده ضعيف أيضا. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود، وده ضعف الشيخ الألباني. لذلك ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه يقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة، يعني القيام من السجود، معتمدا على يديه لا على رجليه. واضح الكلام يا اخواني؟ ليه بقى؟ قالوا في حديث مالك بن الحويرث في البخاري وهو يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رفع رأسه من السجدة أو عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وده يعني مذهب مالك والشافعي ان الاولى في القيام من السجود الانسان يقوم على يديه. طيب كيف يقوم بقى على يديه؟ الامر في ذلك واسع. ليه؟ لان مفيش نص، لم يرد نص في ذلك. في بعض الاحاديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معتمدا على الارض كهيئه العاجن، الحديث ده بيضعفه اكثر العلم. الشيخ الألباني يقول إسناده صالح. نعم، ولكن النووي قال إن ده حديث باطل، وكثير من العلماء بيضعف هذا الحديث. بل على صحة هذا الحديث بعض الإخوة بيفهم كهيئة العاجن إن هو يقوم إيه وهو قابض الإيدين. لا، ده غلط برضه، لأن العاجن حتى لو سلمنا الحديث ده صحيح ويصلح الاحتجاج، قالوا إن صفة العجن هنا المذكورة كما في لغة العرب إن الإنسان يبسط يديه ويتكئ على باطن اليد، مش ظهر اليد، مش ظهر الكف. حتى قالوا في بعض الروايات كالعاجز، وبعضها كالعاجن. ففسروا العاجن ان هو الانسان اللي بيتكئ على عصر، الانسان اللي بيتكئ على عصر بيتكئ بايه؟ ببطن الايد مش بظهر الايد. يعني الاقرب في هذه المساله هو ضعف الحديث. فاحنا بنقول الحديث الصحيح حديث مالك بن الحويرث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه في القيام. كيف كان يعتمد؟ الامر في ذلك واسع، ولكن ما تستدلش بحديث العاجن دوت ان هو ايه على صفه العجن المعروفه دي، يعني لم يقل بها احد من العلماء فيما اعلم، اللي هي الصفه الايه اللي بعض الاخوه بيعمل بها، اللي هو يعتمد على يديه مقبوضتين. فاحنا بنقول سواء ان هو قام بقى على باطن اليد او على اطراف الاصابع، المهم ان هو يعتمد على يديه في حال القيام للركعة من السجود. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الخلاف، كل الخلاف في المسائل اللي احنا ذكرناها دي على الاستحباب، يعني المسائل دي لا إنكار فيها ولا بطلان للصلاة، يعني بناء على هذا الخلاف كما سبق بيان. طيب قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. طب ايه هو الافتراش؟ هيفسره لنا حديث ابي حميد قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. هو دلوقتي بيصف الايه؟ الافتراش. بعض الناس بيخلط بين الافتراش والتورك رحمه الله. الافتراش ده بيكون في التشهد انه الاوسط. شفت لخبطته ازاي؟ احنا لسه بننبه. يبقى هنا الافتراش بيثني رجله اليسرى ويقعد عليها. التورك هو اللي بيخرج رجله اليسرى منين؟ من على اليمين. قال واذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الاخرى. وفي لفظ واقبل بصدر اليمنى على قبلته. ودي سنة مستحبة. هينصب اليمنى متجهة للقبلة وهيجلس على ايه؟ على اليسرى. ده في حالة التشهد الاول. او لو كانت الصلاة فشلت تشهد واحد زي صلاة الايه؟ الفجر مثلا. او السنة المستحبات اللي هي الركعتين او كذا. ده في الجلوس بين السجدتين. في فاكرين قبل كده ذكرنا حديث ابن عباس في مسلم اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على عقبيه في الايه؟ بين السجدتين. احنا عندنا دلوقتي صفتان في الجلوس بين السجدتين. اما الافتراش اللي هو هيقعد على رجله اليسرى بعد ما يفرشها وينصب رجله اليمنى. او الصفة الثانية هيبقى ايه؟ اللي هو يجلس على العقبين فوق رجله. يبقى ينصب القدمين ويقعد على العقبين. بس دي الصفة دي فين بس؟ بين السجدتين مش في تشهد من التشهدات. فالإنسان ممكن يأتي بهذا تارة وبالآخر تارة لا بأس. على اختلاف التنوع. دي الإقعاء المستحب. لأن احنا قبل كده ذكرنا في إقعاء منهي عنه وفي إقعاء مستحب. ده الإقعاء المستحب. أما الإقعاء المنهي عنه إن هو الإنسان يجلس على اليتيه وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض. فاكرين الصفة دي؟ ذكرنا دي منهي عنها في الصلاة. يبقى الإنسان ما ينفعش يصلي ويفعل مثل هذه القاعدة كما مر في الأحاديث السابقة. قال والتورك في الثاني. يبقى يجلس جلسة المتورك ولكن ده في التشهد ايه؟ الثاني فقط. يبقى خرج بقول مصنف الثاني لو كانت الصلاة ذات تشهد ايه؟ واحد. في الحالة ده يجلس جلسة ايه؟ الافتراش. هيفترش. يبقى التورك ده في صلاة فيها تشهدين فقط ويكون في التشهد الثاني. قال لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. رواه البخاري. طيب يبقى هنا في الحالة دي هيعمل إيه؟ يخرج رجله اليسرى. يبقى في الحالة دي مش هيقعد على رجله، هيقعد على مقعدته. ولكن يخرج رجله اليسرى يعني من عن يمينه ويجلس متوركا على شقه الأيسر. برضو احنا بنقول مسألة التورك دي الإنسان يراعي فيها ان هو ما يؤذيش حد. طيب ده اول تنبيه. التنبيه الثاني ان ورد في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. دي لا اشكال فيها. قال وفرش قدمه اليمنى. في اختلاف بقى بين الرواية دي وبين الحديث السابق. ايه الاختلاف؟ اليمنى. احسنت. يبقى الرواية الاولى اللي معانا في حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب رجله اليمنى فين؟ في التشهد الاخير اللي هي في جلسة التورك. في حديث ابن الزبير والرواية دي في صحيح مسلم يفرش رجله اليمنى. طب هنا ايه الفرق؟ الفرق ان بدل ما هيقف يوقف رجله ويقيم رجله اليمنى هكذا، لا ده هيفرشها كده. فالامر يعني سائل في هذا وده على التنوع كما سبق. والإنسان إما أنه في جلسة التورك دي ينصب رجله اليمنى أو أنه يفرشها، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلى وأعلم. قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. يبقى أين تكون اليدين أثناء التشهد أو بين السجدتين؟ تكون على الفخذين مبسوطتين. الإنسان ما يضمش إليه، لا يبسطها. مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد. إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. وعايز يقول لنا دلوقتي أثناء التشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني عند ذكر الله هذا مطلق يبدأ من أول التشهد لآخر الدعاء على الصحيح، وإن كان بعض العلماء ممكن يفهم عند ذكر الله أنه هو يكون إيه عند اسم الله أو عند الشهادة فقط، ولكن الصحيح أنه هو الأحاديث تشمل جميع التشهد بل والدعاء كمان. أقصد الإيه الإشارة اللي هو الوضع دوت. الوضع ده إزاي؟ قال لنا قال يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، الخنصر اللي هو ده صباع آخر صباع والبنصر الذي يلي هيعمل كده، ويحلق إبهامها مع الوسطى. فين الإبهام؟ ها؟ ده الإبهام مع الإيه؟ مع الوسطى. ويشير بسبابتها يعني سبابة اليمين عند ذكر الله، يبقى دي الصفة الإيه؟ اللي هو ذكره معاه. في صفة ثانية أنه هو هيقبض جميع الأصابع ويشير بالسبابة أو السباحة فقط هكذا. فالإنسان سواء عمل دي أو دي الاثنين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإشارة فيها كلام كثير، مسألة الإشارة احنا الإشارة ثابتة يعني عند جميع الفقهاء، لكن التحريك هو اللي فيه خلاف. يعني الإشارة عايزين نفرق بين الإشارة وبين التحريك. الإشارة في جميع الروايات ثابتة حديث وائل بن حجر، لكن الخلاف في التحريك هل يحرك ولا لا يحرك. في رواية في مسند الإمام أحمد في نفس حديث وائل بن حجر ان هو كان يحرك بها يعني بالسباحه دي او بالسباب. وصفها العلم بالشذوذ، قال الروايه دي شاذه، روايه الايه التحريك. فالخلاف فيها طويل جدا، ويعني بيقولوا بها ان تفرد فيها الراوي ابن قدامة في هذه الروايه. فحتى احنا بنقول لو صحت كما قال الامام البيهقي فتحمل على الاشاره، يعني التحريك اللي ورد يحمل على الإشارة. احنا عايزين نقول يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم ما في سنة من السنن وردت ولا صفة يعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها صلى الله عليه وسلم إلا ونقلها لنا الصحابة. فيش حاجة سابها الصحابة أبدا، كان حتى بينقلوا إلينا مقدار لا احنا بنتكلم على مقدار اللي هي القراءة في الصلاة السرية يعرفوها باضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعدوا عدد شعرات الشعرات البيض في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت هذه الرواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي رواية التحريك، يعني كان حتى حد من الصحابة يصف كيف كان هذا التحريك، مش هيطلقها هكذا. طب التحريك يبقى يمين يمين وشمال ولا فوق ولا تحت؟ طب ازاي هنجمع بين يشير وبين التحريك؟ بعض المشايخ زي ما انتم عارفين طبعا مثلا الشيخ الألباني فيها ان هو يقول ان هو ايه هيحرك يعني حركة بسيطة، فده يجمع بين الإشارة وبين الإيه وبين التحريك. فالمسألة كلها مسألة تهذيب لم يرد فيها نص، ما فيش صحابي واحد جه ووصف لنا كيف كانت حركة أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فده يؤيد شذوذ الرواية دي، أقصد الزيادة بتاعت وائل بن حجر في التحريك. اللي من أراد التوسع ممكن يرجع لتخريج مسند الإمام أحمد لطبعة الرسالة في الجزء 31، ذكروا يعني كلاما كثيرا في مسألة الإيه الرواية وائل بن حجر اللي فيها الايه الحركة، والامر في ذلك واضح. يعني لو اللي هيترجح عنده صحة اللفظة دي اللي هي الاشارة هيقول ان دي سنة مستحبة، واللي هيقول ان هي شاذة فيقول لا السنة المتفق عليها هي ايه هي الاشارة، فيتبقى الاشارة ويلغي الايه مسألة الايه التحريك، والله تعالى اعلم. وهذا هو الاقرب. قال لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه اللي هو فسرهم بالإيه بالخنصر والبنصر، وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يقصد الإيه السباحة والسبابة، قال فرأيته يحركها يدعو بها. هي دي الرواية أو اللفظة اللي احنا نتكلم عنها. أصل حديث وائل بن حجر حديث ثابت، ولكن الخلاف كله في هذه اللفظة يحركها ولا يشير بها وفقط دي فيها الخلاف السابق اللي احنا بيناه رواه احمد وابو داود والنسائي. قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. يعني ما يجي يسلم هو لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهو متوجه للقبلة تجزئه كده وخرج من الصلاة أدى الصلاة. ولكن المستحب ان هو يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. عايز يقول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله ناحية الشمال يبقى هنا يفضل يعني ينحني أكثر ناحية الشمال. طب إيه الدليل؟ نشوف لنا حديث عمرو بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم. طب هل الحديث ده فيه تفضيل الشمال عن اليمين؟ ايه اللبس؟
لما كان الناس هاد يقول
بركنية
التسليمتين.
اه. لا لا لا. المذهب ما بيقول بركنية التسليم. بالتسليمتين. القول فقط.
القول
بس. اما الاشارة انه عن يمينه وعن يساره. فده مستحب. ده مش واجب.
يعني
الخلاف في التسليم. هل تجزي تسليمة واحدة ولا تسليمتين؟ المذهب ياخد تسليمتين. وقلنا الراجح كان في حديث عائشة تسليمة واحدة تجزئ. ولكن هنا احنا نتكلم على قدر زائد بقى المستحب. المستحب ان هو يسلم تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله. بس هنا بقى بنناقش في مسألة تانية ان هو بيقول يفضل الشمال عن اليمين يعني ان هو ينحني اكثر ناحية الشمال يلتفت اكثر ناحية الشمال. طب ليه؟ قال واستدل بحديث عمرو بن سعد عن ابيه. هو هنا بيستدله وعن يساره حتى يرى ايه؟ بياض خده. فهنا وكأن هو عطف يرى بياض خده على اليسار فقط على وعن يساره. ولكن الصحيح ان هو هذا فهم غير صحيح للحديث. بل في حديث ابن مسعود عند النسائي بنفس هذا المعنى يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الايمن. حديث ابن مسعود مفصل بقى مفسر حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. يبقى هنا مش خده الأيسر بس اللي هيبان ولا خده الأيمن اللي هيبان. هو في يعني الحديث الأولاني مجمل اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص ولكن هنا حديث ابن مسعود فسره وقال لنا أن يرى بياض خده الأيمن ويرى بياض خده الأيسر. يبقى هنا مسألة تفضيل الشمال على اليمين هذا غير صحيح والله تعالى أعلم. تسليم إيه؟ أخذناه بقى قبل كده حديث عائشة رضي الله عنها حديث في صحيح الشيخ الألباني كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. ده مروا من حديث عائشة من حديث أنس وذكرنا بقى الخلاف قبل ذلك. قال فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه. يعني عايز يقول ما نواش الخروج من الصلاة. طب نوى ايه؟ نوى انه بيسلم مثلا على من بجوا السلام عليكم ورحمة الله. هو قال السلام عليكم ولم يأتي في ذهن مسألة الخروج من الصلاة في الوقت ده بس قال هذا الامر فقالوا انه لم تبطل الصلاة. فان نوى به الرد على الملكين او على من معه فلا بأس. نص عليه لحديث جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان يسلم بعضنا على بعض رواه ابو داود. الحديث عندكم حديث ضعيف يعني هي مسألة ان هو الشيخ الألباني ضعفه في الإرواء رقم 369. فالإنسان لا بأس ان هو ينوي وهو بيسلم من الصلاة ان هو الخروج من الصلاة وينوي السلام على من بجواره يعني لعموم الألفاظ في هذا السلام عليكم ورحمة الله تشمل يعني الخروج من الصلاة تشمل يعني التسليم على من بجواري والله تعالى أعلم. لا مش بيجيب ولا حد ويسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وينوي الخروج من الصلاة وينوي السلام على من بجواري ما المانع؟
والثاني بقى ينوي والثاني ينوي جنبه وهو بيرد السلام.
الأمر في ذلك واسع. أصلا ممكن السلام أصلا يكون رده بنفس اللفظ يعني ممكن نقول السلام عليكم ورحمة الله ممكن إجابة السلام ورد السلام يكون برضه السلام عليكم ورحمة الله. وده ورد فيه احاديث كثيره في صحيح في الادب المفرد ممكن ترجعوا ليها.
يعني السلام على الصلاه مش ده؟
لا في فرق بين السلام وبين المصافحه. السلام ده بيكون بالقول السلام عليكم ورحمه الله. المصافحه دي بعد الصلاه هنفرق فيها تفصيل. لو كان يعني لم يره قبل ذلك من اجل المصافحه يقول يعني كيف الحال او كذا او السلام عليكم ورحمه الله، يسلم على من بجواره ولا يكررها باستمرار فهذا لا باس. حتى يعني الصحابه ورد عنهم انهم كانوا يعني يسلمون على بعضهم بعضهم على بعض عند القيام للصلاه، يعني واقفين على الصف كده بعد الاقامه كان احد الصحابه يسلم على اخيه وهو واقف، ده ما فيش فيه بس. لكن المشكله لو الانسان اعتاد ان هو يقول تقبل الله او حرما او كذا فده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في البدع. يدخل طبعا ناهيك عن المفاسد اللي ممكن بيحصل ليه، بيقطع الافكار ويشوش على الناس وغير ذلك. فاحنا بنقول لو انت ما شفتوش اللي جنبك ده حاجه من اثنين، يا اما خلاص وجهك في وجهه فده مش هنقول كل واحد يفضل ماسك ايديه لغايه ما يخلص الاذكار، ممكن يسلم عليه وبعد كده يقول اذكار، لا سيما لو كان الشخص ده ما شافوش منذ فتره طويله فايه المانع؟ ما تقولش ان ده بدعه، انت بتسلم عليه زي ما الصحابه كانوا بيعملوا، بس هم كانوا بيعملوا كده قبل الصلاه وانت بتعمله بعد الصلاه، وده لا عارض لحاجه من الحاجات. او انت الشخص ده ليه النهار قدامك خلاص ما يعني مش لازم تسلم عليه بعد انتهاء الصلاه، حبيت تسلم عليه تصافحه يعني بعدها بس ان انت ما تشغلش الناس وما تقطعش على حد الافكار. دي نقطه مهمه جدا ان الاخوه ما بتنتبهش الامر ده. يعني هو دلوقتي تلاقي الرجل المصلي بعد الصلاه بيقول الافكار بتاعه الصلاه، هو مصمم ان هو يروح ويقطع عليه الافكار او كده، وده بيفتح باب بقى اخر تلاقي الناس يشوف ومن سن في الاسلام سنه سيئه، تلاقي المسجد كله هادي والناس كلها بتقول اذكار، اول بس ما واحد يقوم ويسلم على الثاني او يقطع اذكار الثاني تبدا الايه الناس كلها او معظمها يعني يبدا الاذكار بتاعتها بتضيع وكل واحد بيسلم على الثاني. مفيش مشكله اجل المصافحه والسلام ده يعني الى بعد الايه الاذكار، ابدا بالاذكار ثم سلم بعد ذلك، الا زي ما بنقول في بعض الحالات يعني انت جاي واحد من سفر ولا غريب بقاله فتره طويله ما شفتوش او كده وبيصلي جنبك بالظبط، فبعد الصلاه خلاص انت فوجئت ان فلان ده جنبك صافحه لا بس الامر في ذلك بس فضل فيما يكره في الصلاه.
اما ان يجعلها على الدوام
لا على الدوام احنا بنقول ده بدعه، على الدوام دي بدعه هو من غير حاجه يعني.
طب اللي جنبي انا ما اعرفش انها بدعه فبيسلم
لا احنا ممكن اصل بعض الاخوه للاسف بيتعامل يعني هو عايز ينهى عن بدعه فبيقع في ضرر اعظم ويقع في مفسده اكبر. ان هو دلوقتي انت سلم عليه هو جاي يقول لك تقبل الله ولا حرما ولا كذا، سلم عليه قول له السلام عليكم كيف الحال يعني وفهمه السنه بعدها. لكن بعض الاخوه تلاقيه الراجل مدد ايديه تلاقي الاخ ما بيسلمش، طب بالله عليك هو بعد كده الراجل ده ممكن ياخد منك كلمه ممكن يستفيد منك شيء، ما انت مش ضرته بس في الامر ده، ده في اي امر بعد كده تيجي تنصحه مش هيستجيب لك. واضح؟ فانت ده بيبقى غالبا في الناس جاهل محتاج ان انت تعلمه، فده مش سبيل ابدا للتعليم. يعني هيبقى اشد من الراجل اللي بال في المسجد. الناس اصلا قال لا تزرموه سيبوه يخلص باول وبعد كده فهموه. شوف الصحابه تخيل انت موقف صعب جدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له نداء وبرفق وقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها يعني شيء من هذا، انما هي للصلاه ول يعني قراءه القران وذكر الله تبارك وتعالى. شوف كلام خلى الصحابي يقول ايه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم ايه معنا احد. يعني شوف الرزق بيعمل ايه، ما كان الرزق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. نعم. وان الله تبارك وتعالى يعطي على الرزق ما لا يعطي على غيره كما في الحديث.
حديث معاويه.
نعم حديث معاويه ايضا. نعم قال يكره المصلي اقتصار على الفاتحه. يكره في الصلاه اشياء ان فعلها الانسان في صلاته لا تبطل ولكن يعني يخالف السنه وينقص اجره. ويذكر مصنف اشياء منها اقتصاره على الفتح مخالفته السنه. يبقى الركن هي قراءه الفاتحه وعلى الراجح بشكل عام سواء كان امام او ماموم سواء كان صلاه سريه او جهريه، ولكن لو انسان اقتصر على الفاتحه صلى الفاتحه وكبر وركع هنقول صلاته صحيحه ولكن يكره له ذلك خالف السنه. قال وتكرارها، هنا العكس بقى بدل ما يقول الفاتحه مره قالها مرتين وثلاثه. قال لأنه لم ينقل، ده كلام سليم، لم يقرأ عن صلى الله عليه وسلم كان بيكرر الفتح في كل ركعة، بل هذا يجر إلى الوسواس. ولكن في بعض الحالات ممكن الإنسان يحتاج أنه يكرر الفتح، زي كده ممكن قرأ الفاتحة في سر وتذكر أن الصلاة دي صلاة جهرية وهو إمام بالناس، فلو ما ظهرش تاني بالفاتحة إلا يحصل الناس تفضل تسبح ويحصل في مفسدة في الصلاة، فيجوز للحاجة أنه يكرر الفاتحة. كما لو كان شك هل قرأ الفاتحة أو لا، بس بشرط ألا يجره هذا إلى الوسواس. يعني تبقى مرة تحصل معه مرتين، لكن في كل صلاة وفي كل ركعة يعيد الفاتحة بزعم أنه هو شاكك، هنا ده وسواس يقيني، ففي الحالة دي لا يلتفت. النساء البسملة على الراجح أن صلاته صحيحة لا يعيد، طالما دخل في قراءة الفاتحة الصحيح أنه لا يعني يأتي بالبسملة. قال وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. بعض العلماء يبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، ليه؟ قالوا أن الفاتحة دلوقتي ركن. طيب لو الإنسان كرر ركن إيه اللي يحصل؟ متعمد، قالوا تبطل الصلاة. يعني واحد صلى بدل ما يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات وهو متعمد، مش شاكك ولا شيء ولا جاهل ولا ناسي، فقالوا تبطل صلاته، يعني ده إنسان بيخالف هيئة الصلاة وهنا بيلعب ويهزأ بالصلاة. ولكن الإمام أحمد بن الشافعي فرقوا بين الأركان الفعلية والأركان القولية. في ركن فعلي زي الركوع والسجود القيام، دي أركان كلها فعلية، لو الإنسان كررها إيه اللي بيحصل؟ بتختل هيئة الصلاة، يبقى كده الصلاة يعني هو زود ركعة، بدل ما يصلي أربعة صلى خمسة متعمدا وذاكرا، فصلاته باطلة. ليه؟ لأن كده جاب صلاة جديدة خالص، هنا اختلت هيئة الصلاة، بخلاف ما لو زاد قول من الأقوال، كرر قول، يعني هو قال وهو مثلا أثناء الرفع الركوع قال سمع الله لمن حمده، قبلها نسى وقال الله أكبر، في الحالة دي لم تختل الصلاة، بل حتى لا يجب عليه سجود السهو طالما أنه لحق وقال سمع الله لمن حمده في هذا الوقت. واضح الكلام يا أخواني؟ فلذلك هو بيقول خروجا من الخلاف، عشان بعض العلماء يبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، فبيقول الأفضل أن أنت إيه؟ إحنا بنقول الدليل الأصح أن هي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مسألة خروج من الخلاف يعني مش أي خلاف يبقى معتبر والخروج منه يبقى مستحب.
الإمام أحمد الشافعي فرق
بين الأفعال والأقوال. في الأركان. قال والتفاته بلا حاجة، يعني التفت في الصلاة سواء بالنظر أو بالإيه؟ بالرأس. بقول في حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد البخاري. قال ولا يكره مع الحاجة، إنسان احتاج، واحدة حط ابنها مثلا قدامها وبتصلي، أو ابنها طفل صغير رضيع فتخشى عليه خايفة يقع من على حاجة أو كذا، فممكن هي تلتفت من حين الآخر وتصلي وتنظر إلى طفلها. قال لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني التثويب يطلق على الأذان وعلى الإقامة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. الشعب ده بيبقى مكان بين جبلين، يبقى هنا الالتفات في الصلاة، رواه أبو داود. طب يفسره قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، فهنا من أجل الحاجة الاطمئنان على هذا الفارس. قال وتغميض عينيه، يعني يكره تغميض العينين، نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. فعلا الإنسان سهل أنه ينام، بعض الناس يقول ده أجلب للخشوع، وأنا لما بغمض عيني بخشع أكثر، ده خشوع بارد، اللي ده خلاف السنة، لو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة ما إذا كان في شواغل الأرض فيها زخارف أو الحيطان أو كذا قدامك حاجة هتلهيك، في الحالة دي غمض عينك. أما غير ذلك حتى ولو ادعيت أن ده خشوع، ده من تلبيس الشيطان على الإنسان. قال وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع، وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني هو ساجد يفترش الذراع ويخلي ذراعه على الأرض، هذا منهي عنه، حيث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. قال والعبث،
نص عليه
ده الإمام أحمد، تقول السجدات ولا إيه السجدات؟
طيب وحمل مشغل له،
يعني الإنسان لا يحمل ما يشغله في الصلاة، يعني إن هو مثلا بتقول إيه؟ أخوكم بيقول ما يشيلش المحمول معه، ماشي، بس احنا بنقول لو الهاتف ممكن يعملوا ايه، يعملوا صامت او يقفلوا احسن، بالذات لو كان جنب الايه، جنب الميكروفون، لان يعني ممكن يعملوا صامت برضو والذبذبات تفضل ايه، لكن هو لو بعيد ماشي اعملوا اعملوا صامت، مفيش اشكال. يعني مثلا حمل الصبي، هو يحمل صبي، هل يجوز حمل الصبي في الصلاة؟ هنقول يجوز بس بشرطين. اول شرط ان يكون الصبي ده طاهر لا يحمل النجاسة، ودي صعبة في زماننا ده، بالذات الايه الحفاضات والحاجات دي انت ما تعرفش. فليه؟ لانه لو شاله هو في نجاسة، يكون هو صلى وهو حامل للنجاسة، وده في خلاف بين العلماء هل تصح الصلاة ولا تبطل. على الخلاف اللي سبق في اشتراط اجتناب النجاسة، فاكرينه في الشرط السابع من شروط صحة الصلاة، اجتناب النجاسة في البقعة والثوب والبدن، هنا الخلاف يجري فيه. فيبقى ده الشرط الاول ان يكون طاهر هذا الطفل، والشرط الثاني ان يكون لحاجة، بمعنى ان هو ما يكونش شايله كده خلاص، هو الطفل وليكن الطفل بيبكي فيش حد يشيله مكانه، في الحالة دي نقول له ماشي صلي وانت شايله ولا يكره لك ذلك، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث يعني أميمة وغيره. فالشاهد ان هنا بيقول لنا يكره حمله مشغل له، يبقى خلاص انت عايز تشيل ابنك وخلاص، عشان بعض الناس يظن ان دي سنة، وده جهل في الحقيقة، ان هو يبقى ابنه ساكت وقاعد ولا معاه ناس يبقى واخده مخصوص، ولا الاخت تاخده مخصوص عشان تشيله لك عشان اطبق سنة النصر، لا ده جهل بالسنة. عشان لما فعل ذلك للحاجة، هنقول ماشي ان الطفل ده خايف عليه ومحدش يشيل، محدش يقدر يشيله غيرك في الوقت دوت او كده، الحالة دي احمله ولا بأس. اما غير ذلك فنقول يكره، لغير الحاجة يكره، وان كان به نجاسة فيحرم، والله تعالى اعلى واعلم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، ذكرنا هذه المسألة. قال والعبث، لانه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الحديث قال عنه الشيخ الألباني موضوع، ولكن طبعا إخواني المعنى صحيح، المعنى صحيح، بمعنى الإنسان لو خشعت بالفعل، لو خشع قلبه لخشع جوارح. بعض الناس ليه واقف، وكأن برضو للأسف بعض الإخوة يفهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كخطواته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني مشي القليل، أو يعني فتح عائشة النبي صلى الله عليه وسلم الباب وكان الباب في جهة القبلة، حمله لأمية بنت رقيقة بنت زينب رضي الله عنها أثناء الصلاة، وأنه كان إذا قام حملها وإذا سجد أو ركع وضعها صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن دي كلها حركة. فبعض الناس يقول يأخذ الأحاديث دي وهي استثناءات فيجعلها أصلا له، يبقى الأصل أنه واقف في الصلاة يبدأ يلعب في لحيته، يبدأ أنه يعدل القلنسوة بتاعته، مش عارف يعمل إيه في الساعة، اللي حاجات كثيرة جدا، لا دي كلها استثناءات. الأصل هو عدم الحركة مطلقا في الصلاة لغير الصلاة، أما لو طرأت لك حاجة فلا بأس، بس بحدود، لأن برضو الحركة الطويلة لغير الحاجة المتوالية دي تبطل الصلاة، وده هيجي معانا إن شاء الله في الدرس الجاي في مبطلات الصلاة. الخشوع سنة من السنة، الخشوع سنة. قال والتخصر، لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. تخصر هو يضع إنسان يديه على خاصرتيه، يحط يده في وسطه كده في الصلاة، يعني قالوا لعله ده كان من فعل اليهود. قال والتمطي، لأنه يخرج عن هيئة الخشوع، زي ما نقول إنسان يتمطى في الصلاة، وممكن هو يشبه المنبطح أثناء الإيه السجود. قال وفتح فمه، والتمطي ممكن يبقى واحد واقف وتلاقي ايه، تعرفين التمطي ان هو يفرد جسمه وهو واقف، ده يدخل فيه برضه. لان اصل الاصل الانسان يعني على هيئه الخاشع في صلاته. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، لانه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، يعني ممكن ان هو ايه بيلف مثلا كوفيه او كذا فلا يحطها، لا اصلا التلسم ده منهي عنه في الصلاه، ده مكروه ان هو يضع الكوفيه او الشيء او الشال على فمه في الصلاه. فمن باب اولى كمان ان هو يدخل الكوفيه دي او شيء يحطها في فمه، لا هذا مكروه. قال واستقبال صوره لما فيه من التشبه بعباده الاوثان، بل بعض العلماء يبطل الصلاه الصلاة في مكان فيه صور يبطلها. فأقل أحوالها حرمة اتخاذ الصور طبعا، ده أمر مفروغ منه. وأقل أحوال الصلاة دي إن الصلاة دي مكروهة، أنت تصلي وقدامك صورة معلقة. قال ووجه آدمي نص عليه، يعني ما تبقاش قاعد وقدامك حد، عشان إن كل ده عشان مسألة الخشوع، وألا لألا يشغله عن الصلاة ومتحدث ونائم. يعني ما تجيش تختار المسجد كله فاضي وتيجي اتنين قاعدين قصاد بعض بيتكلموا، ما تجيش تصلي قدامهم وتزعم ان انت ممكن تخشع، لا مفيش داعي. لكن لو في حاجة من الحاجات مفيش مكان فاضي في المسجد الا المكان ده فلا بأس. قال لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى النائم والمتحدث، رواه ابو داود. ونار نص عليه، يعني لا يستقبل النار اثناء الصلاة لانه تشبه بالمجوس، ودي صلاة المجوس صلونا النار. ولكن لو كان في دفاية من الدفايات او كذا موضوع امامه فالامر في ذلك واسع، يعني هو كده دي الدفاية دي مش يعني لا يتشبه فيها بالمجوس، العلة ذهبت، وفي نفس الوقت دي مش نار قدامه. قال وما يلهيه، يعني لا يستقبل شيء يلهيه ابدا. وده يعم بقى كل الاشياء سواء الصورة او الادامة او المتحدثة او النائم او النار، كل الاشياء الفائتة. قال لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. الخميصة ده ثياب خز او صوف وفيها اعلام، فيها خطوط، دي بيسموها خميصة. فنظر الى اعلامها نظرة شغلت الناس صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهيم او ابي جهل، واتوني بانبجانيته. الانبجانية بقى ثياب بلا اعلام، يبقى ثياب سادة ما فيهاش خطوط ما فيهاش اعلام موجودة، عشان اخشع من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه هو طلب الطلب ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه دلوقتي يعني اراد الا يرد الهدية، فقال له خلاص طالما انت عايز تهديني فاذهبوا بالخميصة واتوني بالايه بالانبجانية، دي اسهل ليا في الصلاة واخشع لي ولحضور القلب في الصلاة. قال فانها الهتني انفا عن صلاتي. اتفق عليه. طبعا ده بقى يدخل في الناس اللي دلوقتي تلاقي جواكت وتيشيرتات والشباب واقفين، تلاقي قدامك مهرجان صور كانك انت في سينما بالظبط، بالذات دلوقتي بيعملوا كمان صور لعيبه الكوره ومش عارف الممثلين وكذا على التيشيرتات ويقف يصلي. فده اذا كان دي فيها شويه اعلام حاجات تشغل المصلين صلى الله عليه وسلم نزعها وقال لهم يعني ايه اذهبوا بها الى ابي جهل. فما بالك بقى بالاشياء اللي فيها ممكن اصلا اشياء محرمه زي ما احنا بنقول صور يعني الناس وغير ذلك، لا سيما اهل الايه اهل الفسق. قال ومس الحصى وتسويه التراب بلا عذر، يعني يكره ان هو كل ما يجي يسجد يقعد ايه يمسح الارض ويجي على راسه وينظف راسه من التراب، هذا مكروه بلا عذر. لو كان في عذر خلاص، وورد في الحديث ان كان لا بد فمره ان انت تسوي الارض، لكن كل ما تيجي نازل بعض الناس تلاقي لابس الجرافطة، كل ما يجي يسجد تلاقي يحط الجرافطة ويسجد ويطلع مش عارف طول الصلاه يقعد يعدل في شعره وكذا، الامر مش كده. انت الحمد لله دلوقتي في نعمه بتصلي على سجاد ومكت وفي تكييف، زمان كانوا يصلوا على الحصى على الارض والشمس او المطر او الطين في الوقت ده موجود. قال لحديث ابي ذر مرفوعا اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه، حديث رواه ابو داود ضعف الشيخ الالباني. بس احنا بنقول يغني عنه حديث معيقيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، كل ما يسجد في تراب عنده، فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت فاعلا فواحده. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم، يبقى يسوي مره واحده بس ان كنت فاعلا فواحده. قال وتروح بمروحه او بمروحه لانه من العبث، قال في الكفن. مش متصور ابدا واحد واقف طول الصلاه قاعد بيهوى على نفسه، طبعا ما يدخلش فيه بقى المراوح اللي العله هنا ما فيهاش نص يا اخواني، تبقاش ايه ظاهر المذهب هنا الكلام ولا وارد عن نفسه ولا حد من الصحابه، هنا الكلام نصوص الفقهاء المراد بها ان اشياء تلهي المصلي وتدعو للحركه بلا حاجه، ان هو واقف قاعد يحرك ايديه طول الصلاه، لكن هو يصلي في تكييف ولا في مراوح او كذا. وبعض الناس يظن من الزهد ان هو يجيب حصير ويقفل المراوح والتكييفات والحاجات دي، يقول لك تشبها من صلى الله عليه وسلم وزهد، لا طبعا لا لو كان في شيء يعني أدعى للخشوع ويعني يصفي ذهن الإنسان في الصلاة أو في غير ذلك فهذا هو مطلوب، بس الإنسان ما يوقفش الصلاة بقى وما يتكلفش هذه الأمور. يعني لو ما كانش كده مش هتصلي؟ لا هنصلي كل شيء، بس ربنا أنعم علينا بنعمة خلاص استغلها في الخير لا بأس. قال وفرقعة أصابعه وتشبيكها، يعني يقف في الصلاة ويقعد فرقع الصلاة لكن تعرفين فرقعة أو يشبك بين الأصابع، يحدث عليه مرفوعا لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. ابن ماجه وده بيضعفه الشيخ الألباني ويقول أنه وارد من قول ابن عباس، يعني هو صحيح أنه من قول ابن عباس يعني مش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النهي عن القعقاع يعني في الصلاة فرقعة الأصابع. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه، وده شيخ الألباني بيضعفه، ولكن في أصل صحيح لهذا الحديث على شرط الشيخين بلفظ إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. يبقى من وقت ما يخرج الإنسان من بيته وهو داخل المسجد هو في صلاة، يبقى لا يجوز لي ان هو يفعل بقى افعال تخل بالصلاة، ويكره له ان هو يفرقع او هنا بقى في الحديث يشبك بين أصابع. مسألة فرقعة الاصابع فدي احنا بنقول المرفوع فيها ضعيف، يعني لم يأتي فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد هي عن الصحابة، فنقول في الصلاة ده ليس من الخشوع، فعلا يكره ان ده يخالف الخشوع والتواضع في الصلاة. اما في المسجد فاحنا بنقول بعض الفقهاء بيقول يكره ايضا في المسجد يعني بعد الصلاه، فبعضهم يقول ان دي من خوارم المروءه حتى، ولكن الامر فيه تفصيل كما قال الشيخ الشنقيطي ان هو ربما الانسان يفرقع اصابعه بشكل لا يلفت الانظار لا يخرجه عن حد المروءه فهذا لا باس به، لا سيما لو كان خارج الصلاه، احنا بنتكلم دلوقتي خارج الصلاه، اما داخل الصلاه الاصل ان هو ما يفعلش فعل لا يحتاج لا يعني ليس في حاجه اليه، لكن احنا كان في المسجد هو قاعد هل يكره لي ان هو يفرقع اصابعه؟ هنقول لو كان على حد ان هو يخرجه عن المروءه او كذا او يشغل الناس معه المصلين او غير ذلك او القراء ففي الحاله دي نقول اولى عدم فعله، اما لو كان يفعله ويجتنب هذه المحظورات فلا باس لعدم المانع والله تعالى اعلى واعلم. التشبيك هيشمل في الصلاه وهيشمل قبل الصلاه بس بشرط ان الانسان يكون منتظر الصلاه، يعني ممكن يكون هو قاعد بعد الصلاه مثلا هيقول الاذكار ويمشي، فلو شبك بين اصابعه مش مستني ان هو يصلي سنه من السنن ولا حاجه ففي الحاله دي لا يكره، ولكن متى يكره؟ يكره التشبيك اثناء انتظار الصلاه في المسجد او وهو ذاهب الى المسجد كما في حديث ابي اللي احنا قلناه من شويه، ويكره في الصلاه من باب اولى، اما بعد الصلاه فهناك تفصيل، إذا كان منتظر للصلاة يعني هيصلي صلاة سنة من السنن فلا بأس يكره هنا التشبيك، أما إذا لم يكن منتظرا للصلاة هيقول الأذكار ويمشي، فلو شبك هنقول لا بأس ولا يكره في ذلك، بل صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة كما في الحديث وشبك بين أصابع المؤمن، المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم على المنبر بين أصابع، فده من أجل التعليم من أجل الحاجة فلا بأس، فإحنا بنقول طالما منتظر الصلاة أو في الصلاة يكره، أما غير ذلك فلا يكره والله تعالى أعلى وأعلى.
يعني ذاهب أو منتظر أو في الصلاة يكره؟
نعم
بعد الصلاة لا
بأس. لا ده مش تشبيك، ده كده قبض، ده قبض على اليدين. لكن في يا إخواني التشبيك المانع عنه الإنسان يشبك هكذا، يعني دخل اصابعه في اصابع الايد الاولى في الثانيه دي كده ده التشبيه، اما الثاني ده القبض او الوضع، لان في صفات ورده عن سلم في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، اما ان هو يضع مجرد الوضع هكذا الكف على الكف او الكف على الكف والرسل والساعد هكذا، او ان هو القبض دي ورده ودي ورده يقبض هكذا، القبض ده مش داخل في النهي عن التشبيه، هذا قبض وليس تشبيكا، التشبيك هكذا. لا لا ما هو يحمل على هذا، هو التشبيك ما يبقاش غير كده، الثاني اسمه قبض. القبض ده سنة أثناء القراءة في الصلاة، أما التشبيك فهو مكروه إذا كان في الصلاة أو قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة وهو ينتظر صلاة أخرى على الراجح، والله تعالى أعلى. قال ومس لحيته لأنه هنا العبث، يفضل طول الصلاة قاعد يلعب في لحيته لأنه العبث طبعا. وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، اتفق عليه. نهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ده لغير الحادث يعني، وهو نازل يسجد مثلا ممكن تكون ثيابه ضيقة أو كذا، فلو يعني كفت ثوبه قليلا هذا ليس بمكروه. ولكن الكابتن واحد يقعد يشمر يديه مثلا قبل ما يدخل الصلاة، أو أنه يرفع ثيابه أو السروال بتاعه إلا لو كان طبعا تحت الكعبين، ففي الحالة دي نقول له واجب عليه أنه هو يرفع السروال عن الكعب يعني حتى لا يدخل في النهي المذكور في البخاري. قال المصنف وكف ثوبه ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني متى كثرت الحركة، وده يشمل كل الأشياء اللي فائتة يعني مس اللحية وكسر الثوب رفعة الأصابع ترويحه بالمروحة مس الحصى، الأشياء دي كلها المكروهات اللي سببت يعني الحركة في الصلاة لغير الحاجة إذا كثرت. طيب ما حد الكثرة والقلة؟ العرف، بمعنى أنه في العرف نقول أن ده ما بيصليش، نقول في العرف أن ده تحرك حركة كثيرة زائدة عن الحد الواجب. قال بطلت يعني الصلاة لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي، وده إن شاء الله نتعرض ليه بالتفصيل المرة الجاية في المبطلات، إن مش أي عمل يبطل الصلاة، قال لنا العمل الكثير والمتوالي، لأن لو العمل كان متفرق يعني تحرك حركتين في الركعة الأولى واثنين في الثانية ثلاثة في الثالثة خمسة في أو ثلاثة زيهم في الرابعة بمجموعهم يبقى حركات كثيرة طبعا بس منفصلات، فهنا نقول الصلاة لا تبطل ولكن يكره هذا لغير الحاجة. نعم. قال وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه يعني شعار رافضة، عارفين طبعا رافضة يقول أنهم يسجدوا على إيه، على أحجار معينة وكذا، فإن هو يخص جبهته إلا إذا كان الإنسان ليه مثلا سجادة صغيرة أو كذا، والمسجد ممكن نقول ان هو المكت بتاعه خشن او كذا في صلاة التراويح او التهجد الامام يطيل السجود فلا بأس ان هو يضع شيء الجبهة، وده ليس فيه بقى تشبه بالرافضة ولا شيء، لا سيما ان صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يسجد عليها، احنا قلنا قبل كده الخمرة العلماء يقولوا اما ان هي قطعة من القماش على قدر الجبهة او ان هي على يعني قدر الانسان كاملا يعني تبقى سجادة صلاة كاملة، يا إما قطعة من القماش على قدر الجبهة، دي الخمرة، وكان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عائشة قال ناولين الخمرة من المسجد، فلو كان في تشبه يمنع من أجل هذا، لكن الإنسان لا يتشبه بالرافضة ولا شيء، وإحنا بنقول من أجل حاجة فلا بأس. قال وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، بنقول إذا كان في الحصى تسوية الحصى ممكن يؤذي الإنسان، نفسه عشان قال إن كنت فاعلا فواحدة ده الحاجة، لكن الإنسان كل بقى بعد كل سجدة يقعد يمسح الجبهة فده طبعا من الجفاء كما قال ابن مسعود، وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، يعني يجوز للمشقة لو الإنسان يقدر يصلي وهو واقف بس لابد ان هو يعمل ايه، يستند على عصا. طب هو لو ما استندش على عصا هيعرف يكمل الصلاة بس هيبقى في مشقة زائدة، ففي الحالة دي نقول له ايه، يجوز ان تصلي مستند الى ايه، الى حائط او الى عصا، يبقى ده في حالة المشقة. اما في غير المشقة نقول يكره، وفي بعض الحالات نقول يحرم. امتى يحرم؟ زي ما قال لنا كده، فإن استند بحيث يقع لو أزيل بطلت، يعني كأنه هو مستند بكامل قوته على الايه، على الجدار مثلا، لو شلنا الجدار يقع، ففي الحالة دي تبطل، بس فين؟ في الفريضة فقط، يبقى للقادر في الفريضة لان احنا عارفين ان القيام اصلا في الفريضة ركن، اما في السنة مستحب. شبه الانسان يصلي وقاعد في السنن بس على النصف من القائم يعني في الاجر. فاحنا بنقول ان هو متى تبطل؟ لو يعني بحيث لو استند على شيء، بحيث لو ازيل هذا الشيء او هذا الجدار لوقع تبطل الصلاة، بس بشرط يكون صلاة فريضة ويكون لغير ضرورة. ممكن نقول في حالة ضرورة خلاص يجوز، بمعنى ان هو انسان عاجز اصلا عن القيام. في الحالة دي احنا بنقول مش واجب عليك ان انت توقف تستند، في الحالة دي ممكن ايه تجلس ابتداء. نعم. فان لم يستطع فقاعدا كما في حديث عمران بن حصين. قال لانه صلى الله عليه وسلم لما اسن واخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. وهنا في مشقة، في حاجة، فلا بأس. قال وحمده اذا عطس، يعني يكره ان يحمد الله اذا عطس او وجد ما يسر. يعني هو في الصلاة مثلا كان بيدعي او كذا، وزوجته بتولد مثلا، فسمع صوت الولد جه، فقام قال الحمد لله، شيء سر به. واسترجعه اذا وجد ما يهمه، جاله خبر وهو في الصلاة غمه فقال انا لله وانا اليه راجعون. قال خروجا من خلاف من ابطل الصلاة بفعله. التعليل ده ليس جيد في الحقيقة. احنا بنقول مش اي خلاف يبقى معتبر، في خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. فالخلاف المعتبر الخروج منه مستحب، لكن الخلاف غير المعتبر لان ما يعني مسائل متفق عليها قليلة جدا، اكثر مسائل فيها خلاف، يبقى كل مسألة نقول يبقى يستحب الخروج من الخلاف، يبقى يكره فعل كذا، لا. فبل في البخاري ثبت، عارفين في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتى لأبي بكر وأشار إليه يأمره أن يصلي، صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن هو أكمل الصلاة خليك إمام، فرفع أبو بكر رضي الله عنه الرواية في البخاري يده فحمد الله. حمد الله على مين؟ على عافية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى، واضح. فهنا الحديث ده يرد على المصنف قوله أنه يكره أن يحمد الله إذا عطف أو إذا إيه وجد ما يسر، بل احنا بنقول في الصلاة اذا عطس الانسان يحمد الله لا بأس، لو وجد ما يسره لا بأس ايضا ان يفعل مثل ما فعل ابو بكر، حمد الله في الصلاة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث البخاري. وترجعه ايضا، بل اي شيء اي ذكر له سبب والسبب ده ورد اثناء الصلاة فلا بأس الانسان يفعل، قياسا على ما يعني ورد عن ابي بكر رضي الله عنه في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او قرأ بسورة الامام وذكر فيها محمد رسول الله مثلا فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس، واضح. بس المهم ما يزيدش، ما يبقاش يعني شيخ الاسلام يعني بيقول حتى ولو سمع الاذان في الصلاة وبيصلي صلاة سنة والاذان بيأذن فيقول ان هو يردد، لا. احنا يعني مسألة ترضيل الاذان هنا يبقى ايه في بقى مشغلة وفي خروج عن مقصود الصلاة، لكن زي ما نقول الاسترجاع يقول إن إلي وإن إليه راجعون الحمد لله مثلا أو كذا فلا بأس، أو يعطف فيحمد الله تبارك وتعالى، الأمر في ذلك واسع. قال نص أحمد على عدم البطلان، احنا بنقول لا مش جائز فقط، لأننا بنقول يستحب إذا كان في سبب من أسباب هذا الأمر. وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحديث، يعني الخارجي يقول في أثر أن علي كان رضي الله عنه كان في الصلاة صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج وهو في الصلاة يقول لئن أشركت لا يحبطن عمل، على أساس أنه حكم يزعمون له حكم غير كتاب الله، فقال الخارجي ده لئن أشركت لا يحبطن عمله، فأجابه علي رضي الله عنه في الصلاة فقال فاصبر إن وعد الله حق. هو بيقول إيه آية من الآيات، فقالوا أنه هو أجابه بآية فلا تبطل الصلاة بذلك ولم يعذره رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.